لصوم المسافر؟
أحسنتم. نعم، ذكر الفقهاء السيد السيستاني على الله مقامه الشريف من تلك الاستثناءات إذا كان جاهلا بعدم صحة الصوم في السفر فصام. هذا ما كان يعرف الحكم الشرعي، ما كان يعرف أن المسافر لا يجب عليه الصوم بل لا يصح منه الصوم.
نعم.
ما يعرف هذا الحكم الشرعي، جاهل في هذا الحكم، فهو سافر وبقي أيام ومن بلد إلى بلد ولكن صائم. بعدما انتهى قالوا له أنت كنت صائم؟ قال نعم. فيقولون له أنت مسافر والمسافر لا يجب عليه الصوم بل لا يصح منه الصوم، يقول ما كنت أعلم بهذه المسألة الشرعية. فيقول السيد السيستاني يقول صيامه صحيح. لماذا؟ لأن هذا ما كان يعلم بأن المسافر يسقط عنه الصوم ولا يصح منه الصوم. إذا كان هذا المسافر الصائم وجاهل بالحكم، فنقول له إذا كنت جاهل بالحكم كما يقول السيد السيستاني، إذا كان جاهل بالحكم وقد صام وانقضى الوقت ثم بعد ذلك علم بالحكم أن المسافر يسقط عنه الصوم ولا يجب عليه الصوم، فنقول له يقول له صيامك صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم، وإذا كان هذا جاهل بالحكم وبعد ذلك علمه فصومه صحيح.
أحسن.
ولا يجب عليه القضاء.
هذا لأنه لم يكن يعلم بأصل المسألة الشرعية فعمله صحيح.
نعم. لأنه جاهل في الحكم. لو كان يعلم الحكم، يعلم أن المسافر من شروط الصوم هو الحذر، لو كان يعلم بالحكم ولكن هو صام، فنقول صومك باطل ولا يصح منك ويجب عليك القضاء. أما هذا ما يعلم بالحكم، جاهل بالحكم إلى أن صام وانتهى الوقت ثم علم بالحكم، فنقول صومك صحيح. هذا أحد الاستثناءات في السفر. الاستثناء الثاني هو من خرج إلى السفر بعد الزوال. هذه مسألة مهمة. إذا كان هذا المسافر صلى في بيته صلاة تمام طبعا ثم سافر إلى بلد ما، فنقول ماذا؟ صومك صحيح. لماذا؟ لأنه سافر بعد الزوال أي بعد صلاة الظهرين.
نعم.
فهنا صومه صحيح. نحن نقول لا يصح الصوم من المسافر إذا كان كل اليوم، أما إذا كان نصف اليوم أي بعد الزوال بعد صلاة الظهرين
بعد أذان الظهرين
بعد أذان الزوال بعد أذان الظهرين سافر، فنقول صومك صحيح ولا يضر السفر بك. لماذا؟ لأن السفر بعد الزوال أي بعد أذان الظهر يجوز لك أن تسافر وصومك
لا يفسد
صحيح.
الصوم
لا يفسد الصوم. أحسنت. هذه مسألة من المسائل من الاستثناءات. المسألة الأخرى من الاستثناءات وصوله إلى أهله قبل الزوال ولم يستعمل مفطرا. يعني هذا كان مسافر والصوم لا يصح منه، لكن أتى إلى أهله قبل الزوال قبل أذان الظهر، رجع من سفره وصل إلى أهله قبل الأذان ولم يأكل شيء أو يشرب وإنما كان ممسك. ممسك. وصل إلى أهله قبل الزوال، نقول يجب عليك أن تأتي بالنية وتكمل يومك فصومك صحيح. لماذا؟ لأن أنت وصلت إلى بلدك إلى الحضر قبل الزوال.
قبل زوال الشمس. الصوم واجب عليك ويجب أن
تكمل هذا اليوم، وهو صحيح صحيح صومك صحيح.
نعم.
ولا يجب عليك القضاء. وهذا طبعا حتى يأتي للذي يريد أن يقيم، الذي يريد أن يقيم يذهب إلى بلد ويصل قبل الزوال ثم وصوله ينوي الإقامة، فهنا أيضا صومه صحيح كالبلد يكون. أحسنتم.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. شكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نراكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، في أمان الله.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني. يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي، يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس كم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله Oh
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك، وأسألك بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك، تقر بها عيني وترفع بها درجتي، وترزقني أن أغض بصري وأن أحفظ فرجي، وأن أكف بها عن جميع محارمك، حتى لا يكون شيء أشرف عندي من طاعتك وخشيتك والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه، واجعل ذلك في يسر ويسار وعافية، وما أنعمت به علي، وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك، وأسألك أن تقتل بي أعداءك وأعداء رسولك، وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك، ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك. اللهم اجعل لي مع الرسول سبيلا، حسبي الله ما شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
آمنت بالله سبحانه، فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر وجوده آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي تابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم من إذاعة طهران العربية، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. على مدى 10 دقائق في الساعة 12 والدقيقة 33 نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 43، يليه فقه الصلاة. أيها الأحبة، في تمام الساعة الواحدة ظهراً زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم موجزاً لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة التاسعة. على رأس الساعة أي في الساعة الثانية تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. عند الثانية والدقيقة 20 لا تفوتوا الاستماع إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى حوالي 35 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة الثالثة تماماً. أتمنى لكم أحلى الأمنيات في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نستهلها كالمعتاد بتلاوة ناطرة للآيتين 94 و95 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار. فلننصت وإياكم خاشعين.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
مستمعي الكريم، بعد أن تطرق القرآن الكريم إلى قصص أنبياء كهود وصالح وشعيب عليهم السلام، يعرض لنا إحدى السنن الإلهية، وهي أن الله سبحانه وتعالى إلى جنب بعثة الأنبياء ودعوتهم لعبادته يعرض الناس لبعض المشاكل والصعاب، كي يذكر الناس الموت ويوم القيامة فيتوبوا عما هم عليه. وربما كانت الصعاب حوادث جسدية بالمرض والموت، أو كانت أضرارا مالية كالجفاف والقحط كي يتركوا حب الدنيا. طبعا فترة هذه الصعاب والمشاكل قصيرة، وسرعان ما يعود الرفاه والصحة إليهم. ولكن للأسف أن كثيرا من البشر حالما يمتعون بالمال والجاه تصيبهم الغفلة، ويعزون هذه الحوادث والمصاعب إلى الطبيعة المادية وينسون الله تعالى، وهنا ينزل عليهم غضب الله، وأكثر الناس عن هذا الأمر غافلون. من هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن الصعاب والمشاكل أمر بناء يزيل الغفلة ويقود إلى الله عز وجل، والمشاكل ليست كلها غضبا من الله، بل أحيانا رحمة منه جل وعلا على شكل بلاء. ثانيا، الرفاه لبعض الناس عامل نسيان وطغيان، إذن فليس كل نعمة دليل على الرحمة.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة ناطرة للآية 96 من سورة الأعراف.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
تبين مستمع الكريم هذه الآية أن الله الكريم لا يريد إنزال المشاكل والصعاب على البشر، بل أن الناس إذا كانوا مؤمنين ومتقين ويؤدون واجباتهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم وعوائلهم، فعندها يفتح الله عليهم أبواب السماوات والأرض وينزل نعمه عليهم. ولكن ما العمل؟ ونحن نرى بعض الناس مع أنهم يتمتعون بالنعم الإلهية ينكرون الله ويكذبون بآياته ويخلقون الظروف المؤدية بهم إلى غضب الله عليهم. وها قد تطرح عزيزي المستمع هذا السؤال: لماذا نرى الكافرين اليوم مرفهين والمسلمين في ضيق وشدة، في حين أن هذه الآية تؤكد أن الإيمان والتقوى يسببان نزول النعم؟ لو تمعنا قليلا في الوضع الراهن لوجدنا أولا أن أغلب الدول الإسلامية لا تحمل من الإسلام سوى اسمه ولا تحكمها الشريعة الإسلامية. ثانيا، مع التقدم العلمي والصناعي للدول المتقدمة نراها تعاني مشاكل ثقافية واجتماعية كبيرة، أهمها تمزق العوائل وانعدام الرأفة، لذا كثرت الأمراض النفسية في هذه الدول. وقد أشار القرآن الكريم في آيات أخرى إلى هذا النوع من النعم المؤقتة واللا مباركة. المسألة المهمة هي أنه في الحديث عن المؤمنين تتنزل عليهم البركات، ولكن في الحديث عن الكافرين لا نجد نزول البركات، ذلك أن البركات هي النعم الدائمية والباقية والخالية من المصائب والبلايا كالبركة في الأعمار والمال والعلم وأمثالها. وهذا ما يغدقه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، كما وضح في الروايات أنه عندما يظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تخرج الأرض والسماء بركاتها، لأن الظلم والجور قد زال وانتشر في العالم القسط والعدل. ومن هذه الآية نتعلم أولا يجب أن لا نفرح بكل نعمة، فالنعمة على المؤمن بركة ودليل الرحمة الإلهية، وعلى الكافر تكون مؤقتة ولا بركة فيها وعلامة على الغضب الإلهي. ثانيا، لأجل نزول البركات على المجتمع لا يكفي الإيمان والتقوى الفردية، بل أكثر المجتمع يجب أن يكونوا متقين. ثالثا، إن التأكيد على رفع المستوى الثقافي والأخلاقي للمجتمع يؤدي إلى النمو الاقتصادي للمجتمع ويحول دون انتشار المفاسد الاقتصادية. وإلى هنا سادتي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وفي كتاب الحكمة الخالدة لابن مسكويه صفحة 113 أنه قال: أوصيكم بخصال لو ضربتم إليها آباط الإبل كن أهلا لها، لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. هذا الحديث العلوي يدور حول محور معين، ألا وهو محور المسؤولية. القرآن الكريم يركز على هذا المحور، يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل إنسان يحتاج إلى أن يشعر بروح المسؤولية، كل إنسان يحتاج إلى أن يتحسس أنه مسؤول، مسؤول أمام الأسرة، مسؤول أمام المجتمع، مسؤول أمام التاريخ، مسؤول أمام الله. كل إنسان إذا لم يشعر بأنه مسؤول فلا فرق بينه وبين الحيوان، الحيوان الذي يصنع ما يشاء وكيف يشاء لا مسؤولية عليه. فالإنسان عندما يفرغ نفسه من روح المسؤولية ومن الإحساس بالمسؤولية ويقول بأنني طلق حر أصنع ما أريد، فهو يفرغ نفسه من الإنسانية ويجعل نفسه في مصاف الحيوانات التي لا مسؤولية لها. إذن الإحساس بالمسؤولية من مقومات الإنسانية، ومن مقومات الإحساس بالإنسانية. فإذا أحس الإنسان بالمسؤولية، أنه مسؤول عن كلامه، مسؤول عن فعله، مسؤول عن علاقاته، مسؤول حتى عن فكره وعن تصوراته وعن الخواطر التي تجول في ذهنه، وقفوهم إنهم مسؤولون، إذن حينئذ يتفرع على الإحساس بالمسؤولية هذه الخصال التي تعرض إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الخصلة الأولى هي أن يعيش الإنسان متوازنا بين جناحي الخوف والرجاء، كما قال القرآن الكريم: وادعوه خوفا وطمعا، بمعنى أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون في حالة خوف دائم، فإن الخوف الدائم يكسب الإنسان اليأس من روح الله عز وجل، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا تيأسوا من روح الله. القرآن الكريم يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا سيطر الخوف أوجب اليأس، وإذا سيطر الرجاء والأمل أوجب الجرأة على المعاصي. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. وورد عن الإمام عليه السلام: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. إذن لابد وأن يكون الإنسان متوازنا بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من ذنبه، يخاف من مساوئه التي صنعها حتى وإذا تاب منها، حتى لو تاب واستغفر من المعاصي والذنوب فإنه يخاف أن يعود إليها، ويكون راجيا لرحمة ربه، راجيا لنعيم ربه، راجيا لما وعد الله به المؤمنين والمحسنين. وهذا هو وجه الله. القرآن الكريم يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله هو عبارة عن صفتين: صفة الرحمة وصفة العقوبة، فهو الشديد العقاب وهو الرحمن الرحيم. هو يتلقى بعض عباده بوجه وهو شديد العقاب، ويتلقى بعض عباده الآخرين بوجه آخر وهو الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن قول الله تعالى: كل من عليها فان، جميع الأشياء تزول، جميع الأشياء تفنى، جميع الأشياء تتبخر يوم القيامة، ويبقى وجهه، يعني تبقى صفة الرحمة وصفة شدة العقاب. فهو يتعامل مع بعض عباده بالرحمة ومع بعض عباده بشدة العقاب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال إشارة إلى عدله وشدة عقابه، والإكرام إشارة إلى رحمته وفيضه وتفضله. ثم ذكر الخصلة الثانية: ولا يستحين إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. الإحساس بالمسؤولية يجعل الإنسان متثبتا في كلامه، يجعل الإنسان إنسانا موزونا فيما ينطق به. الإنسان العاقل كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: العاقل من سبق رأيه لسانه، والأحمق من سبق لسانه رأيه. إذن الإنسان العاقل هو الذي يضع الأمور في مواضعها قبل أن ينطق بها. وإذا سئل عما لا يعلم يقول أنا لا أعلم. ورد عنه عليه السلام: نصف العلم أن تقول لا أعلم. لأن الإنسان الذي يتحدث في كل شيء وكأنه عالم بكل شيء يغرر بالمجتمع، يلقي المجتمع في مهاوي المفاسد والمهالك والخصلة الأخيرة، ولا يستحين إذا لم يعلم أن يتعلم. ورد عن أمير المؤمنين: ما منع العلم إلا الحياء. الإنسان يطلب الحكمة، يطلب العلم، أطلب الحكمة ولو من أفواه المجانين، أطلب العلم من كل أحد، ولا تستحين أن تتعلم ما لا تعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعلمين والمستنيرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له. ذكرنا فيما سبق أن القيام من الأجزاء الواجبة للصلاة، وهو ركن في حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع، وغير هاتين الحالتين القيام يكون واجبا غير ركني، ومنه القيام في حالة القراءة، فعليه لو نسي المصلي أن يقرأ الحمد والسورة، أو نسي أن يقرأ سورة التوحيد، أو في أثناء سورة الحمد ذهب إلى الركوع وتذكر بعد الركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة، أو لم يقرأ تمام الحمد والسورة، وبالنتيجة لم يأتي بالقيام الواجب في حالة القراءة، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة إن ركع عن قيام، لأن الذي فقده من القيام حالة القراءة ليس بركن، ولم يأتي به سهوا لا عمدا. وأما القيام الركني قد جاء به، وليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنان أن يكون بعد تمام القراءة، بل المراد القيام آنما قبل الركوع، بحيث يركع عن قيام، سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أو بدون القراءة جاء بالقيام المتصل بالركوع، فهو صحيح، صلاته صحيحة. سؤال: إذا شك المصلي في أثناء القراءة هل أتيت بالقيام الركني حال التكبير، أم كبرت وأنا جالس غفلة ثم قمت أقرأ، أو شك هل أتى بالقيام مع شرائطه من الاعتدال والانتصاب حال القيام والاستقرار أم لا، الجواب لا يعتني بشكه ويبني على الصحة. سؤال: ما حكم من شك بعد أن دخل في السجود هل أتى بالقيام بعد الركوع؟ الجواب: صلاته صحيحة ولا يعتني بالشك. سؤال: هل يشترط القيام في صلاة النافلة؟ الجواب: كلا، لا يشترط القيام، حيث أجمع الفقهاء أن صلاة النافلة يجوز الإتيان بها عن جلوس مع القدرة على القيام، ولكن القيام أفضل. يقول الراوي: سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر هذه الصلاة أو حضر، فقال عليه السلام: لا بأس به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبدعني الله،
أبدعني الله،
لو تسمع ترتيل القلب نادى الله،
نادى الله،
لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله،
الله الله.
تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله،
كرمك الله،
لسجدت بدمع منهمر.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن خطة تهجير سكان غزة قسرا من الأراضي الفلسطينية المحتلة هي استمرار للإبادة الجماعية ولكن بأدوات سياسية، مشيرا إلى الجهود الإيرانية لعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي. وقال بقائي حول ضرورة عقد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي وتفاصيل جدول أعماله: إن الهدف من طلب عقد اجتماع وزراء خارجية المنظمة هو لفت انتباه المنظمة إلى استمرار خطورة الإبادة الجماعية.